صلى أربعة. حلو، حساب أن الإمام زاد خمس.
أي طيب، لو أتى بخامسة أفلا يكون قد زاد في الصلاة زيادة عمد؟ أسألك بس، كل نعم ولا لا؟
نعم زاد.
زاد. هل يجوز للإنسان أن يزيد في الصلاة عمدا؟
لا ما يجوز.
إذن
ما في شيء.
يسلم معه.
هنا.
هذه.
طيب إذا دخل في الأخيرة.
نعم.
الرابعة.
نعم.
وزاد واحدة يحسب من الأول.
اللي دخل في الرابعة. المأموم في لا في الأخيرة التي هي الخامسة.
الخامسة.
نعم. الخامسة نسيان.
نعم.
طيب.
يأتي بثلاث.
حين دخل هل يعتقد أنها الأولى؟ أن هذه الركعة هي الرابعة أو الخامسة؟
لا هو يعني كان يسمع المأمومين يسبحون فعرف أن الإمام زاد خامسة.
إيه نعم، لكن هل يعتقد أن الإمام زاد الخامسة متعمدا؟
لا أكيد
ما يعتقد. إذن دخل معه دخولا مشروعا فيحتسب الركعة، وإذا سلم الإمام أتى بثلاث. واضح؟
إن شاء الله.
أنت قلت هذا لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يحتسب، لا يحتسب بالزايد، ولكنه قول ضعيف. الإمام معذور لأنه زادها نسيانا، وأنت أيها المسبوق غير معذور لأنك ستزيد ركعة متأكدا أنها زائدة. نعم.
فضيلة الشيخ الله يحفظك، بالنسبة للإنسان جاء إلى مسجد وقد فاتت بعض الركعات في جماعة أخرى ستأتي، يعني يعتقد أن ستأتي، هل الأفضل أنه يصف مع هذا أو فاتت ركعة؟
إذا كان يدرك ركعة مع الجماعة الأولى فلا ينتظر الثانية
مع يقين أنهم سيكونون جماعة
ولو كان.
طيب
لأن الجماعة التي يرتب عليها 27 درجة هي الأولى، الثانية أفضل من أن يصلي كل واحد وحده، لكن لا يترتب عليها فضل الجماعة الأولى. فإذا كان يدرك مع الأولى ركعة فلا ينتظر الثانية.
طيب إذا كان فاتتها بالتحية الأخيرة شلون الأخير؟
أي هنا إذا تأكد أنه سيأتي أحد ينتظره، وإنما تأكد دخل مع الإمام.
طيب هل لي أن إذا أتيت إنسان يقضي؟
ترى ما في إلا سؤال واحد، لأن فيه ناس والعدل قامت به السماوات والأرض. نعم.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، ذكرت في فتوى سابقة أن من يذهب إلى من منى بعد صلاة الفجر إلى سكنهم في مكة أن أجرهم ناقص. فما هي الفترة اللي يستطيع الحاج أن يذهب؟
إذا رمى ونحر وحلق ينزل مكة، هذا هو الأفضل.
وقبل ذلك المفروض أن يكون
طوال اليوم الأفضل أنه يرمي
أيام التشريق. ذكرت أن بعض الحملات يذهبون إلى السكن بعد صلاة الفجر ولا يعودون إلا
في أيام التشريق، الأفضل أن يكون في منى،
في منى طوال الفترة.
نعم.
وما هي الفترة التي يستطيع أن ينزل؟
هي على كلام الفقهاء كل النهار له، لو يذهب إلى القاهرة هو وراء القاهرة ويرجع، لكن هذا قول ضعيف. نحن نرى أن الإنسان الذي يريد أن يحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم يتقيد بها، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى، بقي في منى، ما نزل إلى مكة إلا يوم العيد لطواف الإفاضة.
حضرت الشيخ حفظكم الله، بالنسبة يا شيخ الحثو الميت،
إيش
الحثو على القبر، حثو قبر؟
اي نعم.
ليش اشترط يا شيخ؟
ما هو شرط،
ترتب الاجر يا شيخ. مش
باقي اقول ليس بالشرط، لكن ان شاء الله اللي يحثو ثلاث حثيات يكون مشاركا في الدفن.
نعم. الله احسن الله اليكم. سؤالي هو لي اخ في بدايه التزامه، اسال الله له الثبات.
ايش؟
في بدايه التزامه.
نعم.
واسال الله له الثبات، ولكنه يعاني من وساوس شيطانيه وجميع تلك الوساوس في امور دين، وهو الآن في حالة نفسية جعلته يتردد على المستشفيات، علما أنه ذهب إلى شيخ يقرأ عليه وقال له أنها وساويس وإن شاء الله تذهب وتزول ولكن دون جدوى، فما نصيحتكم؟ وهل يؤثم يا قضية الشيخ على تلك الوساويس حتى ولو كان لا ينتقدها؟ وجزاكم الله.
بشر أخاك بأن هذا الذي يجله في نفسه هو الإيمان الخالص، لأن الشيطان كان بالأول قد لعب عليه وأفلت من دينه ولا يحس بشيء، لأن الشيطان مستريح ما يدخل عليه شيء. لما اتجه للالتزام حينئذ تسلط الشيطان عليه ليفسد عليه دينه ويصرفه عن التزامه، فبشره أن هذا صريح الإيمان ولا يلتفت إليه وهو لا يأثم به، لا يأثم به حتى لو قال له الشيطان ما لا أستطيع أن أتكلم به وهو أيضا لا يستطيع أن يتكلم به، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، وحينئذ يزول عنه، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان يكيد لابن آدم إذا رأاه ملتزما يكيد إليه بالوساوس التي توصله إلى الشك والعياذ بالله، فليستعذ بالله ولينتهي، وبإذن الله لن يصيبه شيء، لأن الذي وصف لنا هذا الدواء أتدري من هو؟ أعلم الناس بعلاج هذه الأمور، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا إذا أحسسنا بهذه الوساوس أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي، وخلاص يموت الشيطان ويندحر، فبشره بهذا بشرى، وقل له لا يلتفت لذلك الشيء، إذا أذن يقوم يتوضأ ويصلي ولو في قلبه كل وساوس، حتى لو كان يشعر أنه لا يصلي وهو لا يصلي لأحد، فهمت؟ فإن هذا لا يضر إن شاء الله، ما له شر إذا, 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 إذا أخذ بهذا الدواء من هذا الطبيب العالم بالدواء والداء فليبشر بالشفاء. بعده
فضيلة الشيخ،
نعم،
ما حكم الصلاة إذا كان الثوب الدم يخرج من الأنف؟
أنت ما أخذت قبل؟ طيب، الصلاة في الثوب الذي فيه دم من الرعاة صحيحة، لأن المسلمين يصلون في ثيابهم بدمائهم في الجهاد، والرعاة كثير في الناس، ولا بد أن يصيب الثياب منه شيء، فالصلاة في ثوب أصابه دم الرعاة جائزة صحيحة.
غفر الله لك يا شيخ. في الحجة الماضية يا شيخ حجت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح، فكان الناس ينكرون يعني يقولون هذا الشيء ما يجوز، ما حكم؟
أحرمت بإيش؟
إزار مسكر من جميع النواحي خيطة بالجنة،
نعم، طيب
ما حكم؟ هل يجب أن يكون مفتوح؟
هل لما سكرته خرج عن كونه إزارا؟ حسرت. أنت لو تخرج الناس بهذا قالوا هذا ما عليه إلا وزره، ولا لا؟
كان
في السير
يعني.
فيه ربك. لو خرج الناس بهذا وش يقولون؟ وش عليه؟ أسألك يا رجل.
إزار.
هل أباح الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار بقيد أو بغير قيد؟
بغير قيد.
إذن ما في معنى.
كان فيه كثير ناس
يعني ينكرون، الناس ينكرون ما لا يعرفون، كل شيء لا يعرفون ينكرون، أفهمت؟ طيب، ما دام إزارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجد إزارا فليبسره، فأباح الإزار على كل حال، من قال إنه لا يباح إلا إذا كان مفتوحا وذهبت تعبده؟ من قال هذا؟ ما دام عندنا لفظ مطلق غير مقيد الحمد لله. نظير هذا الشراب اللي فيها شكوك، بعض الناس ينكر عليك انك تمسح عليه، يقول طيب وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما دام يسمى جوربا والشرع أطلق ولم يقيد، الحمد لله، والله تعالى يعلم كل شيء. لو كان هناك قيود يحتاج إليها المسلم في عباداته بينها الله عز وجل، إما في القرآن أو السنة. واضح؟ خلاص. أي واحد ينكر عليك يقول تعالى بيني وبينك السنة، هل هذا إزار ولا لا؟ سيقول لا، أصبر، ما بعد وصلنا مسكر ولا ما سكر. سيقول إزار كذا ولا لا؟ قل ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام والسنة جاءت بإباحة الإزار مطلقا؟ المخيط كلمة هذه ما جاءت في السنة أبدا، ما في السنة لفظ مخيط. سمعت ما قال الرسول لما أغسل ما يلبس المحرم ماذا قال؟ عدده القميص لو كله منسوج بدون أي خيط حرام، والإزار والرداء لو كله مرقع حلال وكله خياط. كلمة المخيط هذه ما وردت لا في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة. أول من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين رحمه الله، وهي كلمة لا تصح، بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وهو مخيط. وأن القميص المنسوج بدون خياط حرام مع أنه ما في خياط. وانظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال على الناس الآن. الآن يأتون الناس يستفتون يقول هل يجوز أن ألبس النعل المخرز؟ بناء على إيه؟ على فيها خياط. واضح؟ الكمر هذا اللي فيه الخياط يجون يسألون عنه هل يجوز لبسه؟ لأنه مخير. فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. هل الإسبال من الكبائر وهل يجوز هجرهم؟
الإسبال من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه فقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهو من الكبائر. أما هجره فيا بني اعلم أن الهجر دواء، إن أفاد فاستعمل، وإن لم يفد أو زاد الطين بالله فاترك. أفهمت؟ فهذا الرجل المسبل إن كان إذا هجرناه استقام وخجل وقال كيف أكون عند الناس مثل السامري يقول لا مساس، ثم رفع ثوبه فهجر. إن كان إذا هجرته زاد معصية وكرهك وأبغضك وألب عليك الناس فهنا لا تهجر. بس اتخذ القاعدة الهجر مش قلت دواء، إن أفاد فافعل وإن لم يفد فلا تفعل. بعده
الشيخ.
نعم.
توجد في الأسواق وكثير من المجلات الإسلامية التي توجد فيها الكثير من الصور، سواء الصور الفوتوغرافية أو الصور المرسومة باليد، فما حكم شراء هذه المجلات خاصة فيها فائدة؟ وأيهما خف عن الصور الفوتوغرافية أو الرسم اليدوي؟ نعم.
الذي نرى أن المجلات تختلف، مجلات ليس فيها إلا صورة، صورة المتكلم مثلا الكاتب يعني لبيان أن إثبات أنه هو، لأني لو رأيت شيئا مكتوبا باسم فلان وهما في صورة له قد أشك في هذا، خصوصا إذا اضطرد العرف بأن طريق الإثبات إلى كونه كلام لفلان أن توجد صورة، فهم يجعلون الصورة من باب إثبات النسبة لهذا الشخص، هذا ما فيه شك. أما شيء اتخذ للتصوير مثل ما يوجد في بعض المجلات بدليل أنها تلون الصورة وتلمع الصورة فاقتناء هذه حرام. وإذا قدر أن فيها فائدة فهذه الفائدة موجودة في مجلات أخرى سواها وموجودة في كتب العلماء رحمهم الله، هذه أجروها وقاطعوها وحذروا منها، ولا تسأل هل هو باليد أو بالآلة الزرافية. نعم. بعد اسأل اللي كنت لست من الضيوف، كان من الضيوف لأننا نحب أن نقدم الضيوف، إذ أن الضيوف يمكن ما يأتون إلا هذه المرة مثلا. نعم.
نيابة عن الضيوف،
هات وثيقة من كاتب العدل.
هذا هو بجانب.
نعم
بجانب.
من اللي بجانب؟ خلي يسأل هم. اسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عملك.
اسأل هو الضيف يا أخي، ما يستحيل. طيب ما خير، يمكن على فيه مانع من الكلام. نعم اسأل بالنيابة عنه.
الله يحسن عملك. قل إنه صلى صلاة فريضة في خارج بلده، القبلة ها هنا، فصلى بهذا الاتجاه. إيه.
يعني صلى إلى غير القبلة.
إيه نعم.
في غير بلد.
في غير بلد.
طيب هل فيه أحد يمكن أن يسأله عن القبلة؟
نعم سأل.
لأن قبل أن يصلي.
هو سأل. نعم موجود.
نعم.
وسأل وأخبره بالصحيح، لكن دخل غرفة ثانية فأشكل عليه.
ليش ما راح للغرفة اللي متأكد فيها القبلة؟
راحت.
قل له يعيد صلاته. فإن كان مسافرا وهو الظاهر فيعيدها قصرا في التي تقصر، وإن كان مقيما فيعيدها إجماعا. بعده من اليمين. لا خلينا نتوقف. انتهى. صحيح. هات من اليمين.
لا يحرم جمع صلاة العصر معها إذا كان إنسان مسافر.
نعم.
فما حكمها بالنسبة للمرأة بما أن المرأة تصلي صلاة الظهر جمعة صلاة الظهر؟
لا بأس بها. هو المحذور أن تضم العصر إلى جمعة لا إلى ظهر. ولذلك لو كان إنسان مسافر يعني ما صلى الجمعة فيصلي ظهرا وعصرا جمعا. أخذت تقول ما أخذت سؤال ما أخذت من الضيوف ولا من المقيمين؟ يلا عطل.
ما حكم
صورة حقت كاميرا الفيديو؟
أي ما فيها شيء.
ما فيها شيء؟
ما فيها شيء إلا إذا كان موضوع المشاهد محرما.
لا تخرج لو ناصب يعني ما فيها حرام ولا فيها شيء.
لا أخشى مثلا بعض الناس الآن في حفلات العرس يصورون النساء في فيديو، هذا ما يجوز.
لا هذا مجمع رجال كله
ما فيه معنى.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم.
انت الآن حتى يأتي الدور إن شاء الله.
يا شيخ هل يجوز تربية الديك للتحري الدعاء عند سماع صوته لورد الحديث في ذلك بارك الله فيكم؟
والله لا أدري عن هذا، يعني هو المشروع الإنسان إذا سمع صياح الديك أن يسأل الله من فضله، فيقول هل يجوز أن يقتني ديكا حتى يؤذن فيسأل الله من فضله؟ بس أخشى أن يكون ديك أخرس. لا هذا ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف. والحمد لله أنت اسأل الله من فضله استمع صوت ديك أو لا، اسأل الله من فضله دائما. اليسار. اليسار. جلو هذا هذا شو لا اليسار
أصل الله إليكم شيخ أهل القول من ترك واجبا
اسمع
من ترك واجبا فليفرق دما من ترك ثلاث واجبات مثلا ترك رمي الجمار في اليوم الثاني عشر ما رمى الجمار ثلاثة كلها
ثلاثة أنا الجمرات كلها من العقبة إلى آخر جمرة في أيام التشريق واجب واحد
واجب واحد نعم ولو لم يرمي في أيام التشريق كلها
إيه نعم إلا إذا فدع عن أول يوم يفدع عن ما بعد عندك سؤال؟
عندي سؤال يا شيخ السلام عليكم فضيلة الشيخ أنا إمام جامع في الرياض تسمعني يا شيخ؟
إيه نعم أسمع
عندما أصل إلى عندما أقرأ الفاتحة في القراءة الجهرية عندما أقول اهدنا الصراط المستقيم أمد صراط ما أستطيع أن أمسك الطاع ما أدري السبب في ذلك هل علي إثم
أو كيف يعني ما ينطق بالطاع
عندما أقرأ اهدنا الصراط المستقيم أمد صراط ما أمسك الطاع أمد كثير ما أستطيع أن أمسك حرف طاء
يعني تسقط منك
لا أمسكها بمشقة بصعوبة
امسكها بالمشط
اي نعم ذاك هل على اثم او
لا ما عليك لو تنطق بها الان انطق بها الان امامي
سام
انطق بها امامي
امامك اقرا عندك ما استطيع
سبحان الله
لكن الصراط ما امسك الطاء ابدا
يعني تقول مثلا تقول اهدنا الصراط المستقيم
اقرا عندك وانا مثلا صف اول ابتدائي اقرا عليهم يعني قراءه عاديه يعني
إيه؟
لكن عندما اصل المحراب ما أصل أحيانا رجلين تلتجب معني 11 سنة أو 12 سنة
ماشي فيها فأعطيك ضابطة
عندي 12 سنة في الإمامة
أقول سأعطيك ضابطة إذا كنت لا تنطق بالطاء فصلاتك غير صحيحة يعني العلماء يقولون من ترك حرفا أو شدة من الفاتحة لم تصح صلاته
أجيب يا شيخ لكن مشقة
يا شيخ يا أخي أصبر على مثل ما أن الإنسان يقدر على القيام بمشقة يقدر على الركوع بما شق لأنه يوجع ظهره ما يخالف لو شق عليك أعانك الله
جزاك الله دعاك يا شيخ
الله يعينك ويطلق لسانك نعم
شيخ الله يجزاك الجنة كثير من الليالي يعني أتذكر أرى في المنام كأني في درس فضيلتكم ويكون عندي بعض المسائل فأسألك فيها فتجيبني فما هو حكم الجواب يا شيخ
والله أنا ما أستحضر هذا أنا لا أستحضر هذا ولا أشعر إذا حلمت أنك تسألني أنك تسألني لا تعتمد هذا إن سمعت من الشريط لا بأس أما إحنا ما ندرس النوم نعم سبحان الله يقولون شيخ الإسلام رحمه الله حكاه عنه ابن القيم في أعلام الموقعين إنه أشكل عليه مرة مسائل في الدين وإنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام ومن رأى المنام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام على صفته فهو حق فسأله عن أشياء منها أنه يقدم جنائز من أهل البدع لا ندري أمسلمون هم أم كفار فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط وابن القيم ثقة وشيخ الإسلام ثقة وكون الرسول يقول يا أحمد معناه أنه يعلم بعض الأسماء عليه الصلاة والسلام وقوله عليك بالشرط هذا حكم لا ينافي الشرط فإن الاستثناء بالدعاء جائز ولا لا في سورة النور في حكم المتلاعنين يقول الزوج والخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفي دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير فهذه الرؤيا لا تنافي الأحكام في اليقظة فتكون مقبولة فمثل هذا إذا صادف أن ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام كما هي صورته التي وعليها وأفتاك ننظر بعد نعرض الفتوى هذه على الشريعة. أما أنا لا تأخذ من شيء في
نعم. قضية الشيخ في الحديث
لو تكتب المسائل نشوف عرض علينا يمكن تكون صحيحة. نعم.
في الحديث لا أعرف معنى مدى صحته فيما معناه لا سبق إلا في ثلاث: خف أو نصل أو حافر. ما رأيكم في من يقيم سبق مثلا في الدجاج أو الحمام أو...
والله شوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السبق يعني العيوب، عرفت؟ لأن هذه الأشياء يستعان بها في الحرب والقتال، فمن أجل هذه الفائدة أباح الشارع العوض فيها. فإن كانت دجاجتك يستعان عليها في القتال تركب عليها وتكر وتفر فلا بأس، وإلا فلا.
الحمام الآن يقام مسابقات
لا يجوز حرام
حتى ولو كان عوض أو بدون عوض،
سواء بعوض أو بدون عوض. أما بعوض فظاهر لأنه ميسر، وأما بغير عوض فلأنه منهار. فالإنسان إذا فتن بالمسابقة في الحمام صار ليله ونهاره كله مشغولا به، إما جسما وقلبا وإما قلبا.
فدعها سباق الآدميين يعني مثلا
إيه سباق الآدميين فيه مصلحة،
يدخل في ماذا؟
يجوز بلا عيوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق عائشة، هذا ما في الشيء يعني فيه مصلحة للإنسان،
ولكن بدون عوض.
بدون عوض. عسى ما عندك حمام ما سبق عليه. ليش
فضيلة الشيخ سمعت في أحد الأشرطة للإمام محمد نصر الدين الألباني في مسألة إذا أمن الإمام فأمنه، وشدد في ذلك الشيخ.
وش قال؟
قال يجب أنه إذا أمن الإمام قال آمين نقول بعد آمين، أما اللي الآن تقولونه هذا خطأ.
أنا سمعت هذا.
نعم.
لا خلوا على كلامك. طيب سؤال: هل أنا أو الألبان أو الفلان أو فلان معصومون من الخطأ؟ غير معصوم. طيب هل خطأ الشيخ الألباني أكثر أم صواب؟ الظاهر صواب أكثر. نعم، هذه من جملة ما أخطأ فيه، لأن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يفسره اللفظ الثاني في الحديث: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. متى يقولونها؟ بعد الضالين، إذن مع الإمام. فيكون معنى إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين، أو إذا أمن إذا شرع في التأمين. واضح؟ طيب، والألباني حسناته أكثر وصوابه أكثر من خطأ، ولا إخاله يتضمن ارتكاب الخطأ، لكنه مجتهد كغيره، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. نعم.
الشيخ رجع عنه في السلسلة الصالحة مجلد السادس آخر مجلد مزد، رجع عنه وقال لقد تبين لي أنه يؤمن مع الإمام.
الحمد لله، هذا هو الحق إن شاء الله. لا ما يصير، لازم بالترتيب. طيب أنت من الضيوف ولا من الحاضرين؟ خير إن شاء الله.
هذا الشيخ حفظه الله، بالنسبة للشيخ سجد السهو ما الضابط الشيخ إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو قد يعني سهى في الركعة الأولى، دخل بالركعة الثانية مع الإمام وهو قد سهى بس في الركعة الأولى؟
نعم،
هل يسجد الشيخ؟
إن كان سجود الإمام قبل السلام فيجب أن يسجد مع الإمام، لأن الإمام ما انتهت صلاته، وإن كان سجوده بعد السلام اسمع يا رجال، وإن كان سجوده بعد السلام عن الإمام فليقم إذا سلم الإمام من الصلاة ولا يسجد للسهو. عرفت؟ وش فهمت الآن؟
إذا كان يا شيخ يعني السلام الإمام المأموم إذا كان بعد السلام،
سبحان الله،
إذا كان سجود الإمام يا شيخ،
إذا كان سجود الإمام قبل السلام، فهمت؟ يعني سجد قبل أن يسلم، فيجب على المأموم أن يتابع، لأن صلاة الإمام ما تمت حتى الآن، فهمت؟
يتابع الإمام
إذا سجد قبل السلام، ما هو إذا كان السجود يعني محل السجود قبل السلام، إذا سجد قبل السلام حتى لو كان محل السجود بعد السلام لا يهم، إذا سجد الإمام قبل أن يسلم فليسجد معه. وإذا سلم الإمام وجعل السجود بعد السلام فلا يتابع، يقوم ويقضي ما فاته ولا يسجد للسهو، لأن السهو من الإمام كان قبل دخول الإمام. تمام؟ أجزل. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.